هذه إذاعة العراق الحر.
التاسعة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. سيدتي وسادتي، سعدت أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم مع برامجنا لهذا اليوم. هذه تحية من فريال حسين ومخرج الفترة نبيل خوري، وندعوكم الآن إلى استوديو الأخبار بصحبة نظم ياسين لمتابعة عرض لأهم الأخبار العراقية والعالمية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبلغ رئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني أعضاء المجلس الأربعاء أن البرلمان يتوقع أن يصوت على الحكومة الجديدة يوم السبت المقبل. وبينما كانت الجلسة البرلمانية تختتم اليوم، سأل أحد النواب رئيس البرلمان عما إذا كانت جلسة السبت المقبل ستتضمن التصويت على الحكومة، فرد المشهداني قائلا إن هذا ما علمه مجلس النواب من مكتب رئيس الوزراء، وأن البرلمان تلقى رسالة من مكتب رئيس الوزراء مفادها أنه يريد عرض التشكيل الحكومية على البرلمان السبت. ونقل عن مصدر مقرب من رئيس الوزراء المكلف نوري المالكي أن المالكي يأمل في استكمال تشكيل الحكومة يوم الخميس، أي قبل 4 أيام من انتهاء المهلة الدستورية. ندد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد الرحمن العطية بعملية خطف الدبلوماسي الإماراتي في العراق، مذكرا بالجهود الإنسانية التي تبذلها الإمارات في هذا البلد. ونقلت وكالة فرانس برس الأنباء عن البيان الذي أصدرته الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي في الرياض إدانة المجلس واستنكاره الشديدين لعملية الخطف الجبانة التي تعرض لها السيد ناجي النعيمي في بغداد على حد تعبيره. وذكر العطية بأن الإمارات وهي إحدى دول مجلس التعاون الخليجي الست تقوم بدور النشط في الجهود الإنسانية في العراق، وتعمل بشكل وثيق مع الحكومة العراقية ودول المنطقة من أجل استقرار وأمن ووحدة العراق بحسب تعبير البيان. طالب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة سوريا الأربعاء بإقامة علاقات دبلوماسية رسمية مع لبنان وترسيم الحدود المشتركة. واعتمد المجلس بأغلبية 13 صوتا مع امتناع الصين وروسيا عن التصويت قرارا يطالب عموما بالتنفيذ الكامل لقرار صدر في عام 2004 يدعو لوضع نهاية للتدخل الخارجي في لبنان. وفي لبنان، ذكرت الشرطة أن اشتباكات وقعت الأربعاء بين فلسطينيين موالين لسوريا والجيش اللبناني في وادي الأسود شرق البلاد على مقربة من الحدود مع سوريا. وأضافت الشرطة أن الاشتباكات التي استخدمت فيها الأسلحة الرشاشة وقذائف RPG بدأت قبل الظهر واستمرت لأكثر من ساعة. استبعد الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد الأربعاء فكرة وقف أنشطة الوقود النووي مقابل حوافز يقدمها الاتحاد الأوروبي، قائلا إن الأوروبيين يعرضون الحلوى مقابل الذهب بحسب تعبيره. وتعتزم القوى الأوروبية الثلاث بريطانيا وفرنسا وألمانيا أن تعرض على إيران مفاعلا نوويا يعمل بالماء الخفيف في إطار مجموعة من الحوافز إذا وافقت طهران على تجميد برنامجها لتخصيب اليورانيوم. وقد وردت ملاحظة أحمدي نجاد في سياق كلمة ألقاها في مدينة أراك بوسط إيران. في روما، أعلن أن رئيس الوزراء المنتخب رومانو برودي شكل حكومة جديدة الأربعاء. وكان برودي قدم أمس التشكيلة الحكومية المقترحة إلى الرئيس الإيطالي جورجيو نابوليتانو بعد مفاوضات مع شركائه في ائتلاف يسار الوسط بشأن توزيع الحقائب الوزارية. يذكر أن يسار الوسط فاز بفارق ضئيل في انتخابات جرت منذ 5 أسابيع على تكتل يمين الوسط الذي يمثله سيلفيو بيرلسكوني الذي تولى رئاسة الوزراء لـ5 أعوام. صدم مهاجم انتحاري بسيارته موكبا تابعا للشرطة في منطقة الأنغوش بجنوب روسيا الأربعاء، ما أسفر عن مقتل 7 من بينهم مسؤول بارز في الشرطة الروسية. وصرح ناطق باسم الشرطة بأن بين القتلى جبرائيل كوستوييف نائب وزير الداخلية في إنغوشيتيا واثنين من حراسه وأربعة مدنيين. وقد ورد هذا النبأ بالتزامن مع تقرير لوكالة انترفاكس الروسية للأنباء عن أن مسلحين مجهولين قتلوا رئيس مركز اعتقال في مقاطعة كارتاتشييفو تشيركيسيا القريبة من الشيشان، فيما أفادت رويترز بأن مواقع إسلامية على شبكة الإنترنت نشرت الأربعاء تعليقات من قائد للمتمردين في إنغوشيتيا تعهد فيها بأن تزيد مثل هذه الهجمات. ذكرت الشرطة الأفغانية أن مهاجما انتحاريا صدم بسيارته الملغمة عربة تابعة لوكالة الأمم المتحدة لنزع الألغام الأربعاء فقتل نفسه وأصاب سائق العربة المستهدفة. والهجوم هو الأحدث في سلسلة من التفجيرات الانتحارية وتفجيرات القنابل على جوانب الطرق ألقيت مسؤوليتها على طالبان. في مقديشو تدفق مئات الصوماليين الأربعاء إلى شوارع عاصمتهم التي تسودها الفوضى للمطالبة بالسلام بعدما أدت المعارك بين الميليشيات إلى مقتل 150 شخصا، لكن هجوما جديدا أسفر عن مقتل 5 مقاتلين. وخرج المتظاهرون وغالبيتهم مدنيون بينهم نساء وأطفال في مسيرة للتعبير عن سخطهم من اشتعال الاقتتال مؤخرا بين ميليشيات مرتبطة بالمحاكم الشرعية في مقديشو وميليشيات تحالف أعلن نفسه تحالفا مناهضا للإرهاب. أخيرا أعلن رئيس وزراء فيجي لايسينيا كراسي الأربعاء فوزه في الانتخابات العامة بعد حملة انتخابية مشوبة بالعنصرية هدفت إلى منع ذوي الأصول الهندية من تولي الحكم. إلى هنا مستمعين الكرام تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر.
تحية طيبة من فريا الحسين ومخرج هذه الفترة ديار بامرني، وهذه دعوة جديدة لمتابعة تقارير تتعلق بمجريات الجلسة 26 من جلسات محاكمة صدام، كما سنتابع عددا من التقارير التي تغطي أخبار المحافظات كأداء الامتحانات في النجف وورشة عمل لنقابات النقل في أربيل، بالإضافة إلى المشهد الرياضي الذي يعكسه لنا عماد جاسم. نواصل الآن متابعتنا لمجريات جلسة الأربعاء لمحاكمة صدام ورموز نظامه، وأترككم برفقة الزميل حسين سعيد الذي أعد تقريرا عن هذه الجلسة.
مستمعين الأعزاء، رفعت المحكمة الجنائية العراقية العليا التي تنظر في قضية الدجيل جلساتها إلى يوم الاثنين المقبل.
هسه ترفع الجلسة وتؤجل الدعوة إلى يوم 22/5.
وكانت المحكمة استمعت خلال جلستها يوم الأربعاء إلى عدد من شهود النفي للمتهمين عبد الله كاظم رويد ومحمد عزاوي علي دون الكشف عنهم. وأكد الشاهد الذي وصف بالرقم 1 أن محمد عزاوي كان يوم الحادث في قضاء بلد، وفي حوالي الساعة 4 ألقي القبض عليه من الجهات الأمنية واحتجز في مقر الحزب وتم إطلاق سراحه من قبل المتهم برزان التكريتي مدير المخابرات أنذاك. وسأل وكيل الدفاع الشاهد:
بيّن الشاهد بأنه تم إلقاء القبض على المتهم محمد عزاوي في حوالي الساعة 4 عصرا بعد عودته من العمل، كيف علم بذلك؟
فأجاب الشاهد قائلا:
سمعت من المواطنين بأن محمد عزاوي علي المسيومي تم توقيفه، وكذلك اتصلت بعائلته ليلا يوم 8/7 للتأكد من ذلك هل هو تم حجزه، وفعلا أكدوا لي أنه تم حجزه في مقر الحزب، وبنفس الليلة تم إطلاق سراحه من قبل المتهم برزان.
وأوضح الشاهد أن عزاوي لم يشارك في أي اعتقال لوجود خط أحمر عليه لأن عددا من أقربائه ينتمون إلى حزب الدعوة المحظور، كما لا يمكن أن يكلف بمثل هذه المهمات لأنه لا يعرف القراءة ولا الكتابة ولم يشارك في تجريف البساتين. ووجه رئيس الادعاء العام القاضي جعفر الموسوي أسئلة إلى الشاهد كيف عرف بأن الاعتقالات كانت تجري لأشخاص معينين وحول علاقة الشاهد بالمتهم وما إذا كان شاهد عمليات تجريف تحفظ الشاهد على الأسئلة، فنبه الادعاء بأنه ليس من حق الشاهد التحفظ.
لاحظنا من خلال جلسات سابقة وجلسة هذا اليوم وخلال مناقشة مع هذا الشاهد الحاضر أيضا بأنه هناك عبارة يطلقها الشاهد بأنه أتحفظ على الإجابة. الشاهد لا يجوز له التحفظ على الإجابة لأنه تحت القسم وعليه أن يجيب على أي سؤال له علم بذلك، فقط المتهم من حقه أن يتحفظ عن الإجابة.
وحدث جدل بين محمد عزاوي والادعاء العام بعد أن حاول عزاوي الرد من مكانه على الادعاء، فتدخل رئيس المحكمة لتهدئته.
على كيفك على كيفك على كيفك، وين قاعد وين قاعد
أبو جاسم؟
أنت عندك وكلاء يحشون عنك ويدافعون عنك، ما هالغيرة صادت عندك بالعجل؟ اسمع هو اكو حكي يمك اكو حكي ضدك يصير، هاي محكمة اكو ناس يحجون عليك اكو ناس يحجون من يمك. شنو هذه محكمة؟ مو قاعد بتشول.
كما علق صدام حسين على رد فعل المتهم محمد عزاوي علي قائلا:
هاي السادة واحدة من القاتل عليهم عصبية.
ثم نودي على الشاهد رقم 2 وهو من مواليد 1975، وثار جدل بين هيئات الادعاء والدفاع حول أهلية من شهدوا لصالح الادعاء ومن يشهدون حاليا، وتدخل المحامي القطري من جانبه ليوضح إن من شهدوا للإدعاء كانت أعمارهم تتراوح بين 7 و10 سنوات، مطالبا أن يشمل الأمر الجميع. فأوضح المدعي العام جعفر الموسوي:
هيئة الإدعاء العام توضح بأن العبرة في أداء الشهادة سواء هذا الشاهد الحاضر أو لما سبقه من شهود الإدعاء أو الإثبات وشهود الدفاع أيضا وما سيأتون من شهود آخرين، العبرة هي في وقت أداء الشهادة تحت اليمين، سواء كان في وقت الحادثة عمره دون سن الرشد أو دون 15 سنة، فالعبرة هي وقت أداء الشهادة تحت حلف اليمين بما يتذكره في ذلك الوقت. وأطلب من المحكمة بأنه لا تعتبر شهود الإدعاء دون سن 15 أو شهود الدفاع دون سن 15 في ذلك الوقت بأنهم شهود للاستيضاح، وهذا أمر مهم جدا في القضاء وفي القانون.
نقدر هذه الملاحظات، نعم. وأترك الأمر لتقدير المحكمة
ولكن ليس بقرار من المحكمة باعتبار الشهود للاستيضاح. هذا ما نود أن نشير له. شكرا جزيلا.
واستمعت المحكمة بعد ذلك للشاهد رقم 3 وهي زوجة العزاوي، والشاهد رقم 4 وهو نجل عزاوي.
ونعود مستمعين الكرام إلى تقاريرنا من بغداد، حيث أكد عضو المكتب السياسي لحزب الفضيلة الإسلامي الشيخ صباح الساعدي خلال مؤتمر صحفي عقده الأربعاء أن اختيار شخصيات أثبتت فشلها في شغل مناصب حكومية يعد بمثابة خيانة للشعب العراقي المسكين. أحمد الزبيدي حضر المؤتمر وعد تقريرا ضمنه أيضا إعلانا عن عدم مشاركة القائمة العراقية في الحكومة الجديدة.
أعلن حزب الفضيلة الإسلامي اليوم الأربعاء أن التدخل الأجنبي وعدم مراعاة مصالح العراق واختيار شخصيات أثبتت فشلها في الحكومة السابقة لتولي حقائب وزارية كانت وراء قراره بعدم المشاركة في الحكومة. وأكد عضو المكتب السياسي للفضيلة الشيخ صباح الساعدي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده صباح اليوم أن اختيار شخصيات أثبتت فشلها لشغل مناصب وزارية يعد بمثابة خيانة للشعب على حد تعبيره.
عدم رعاية مصلحة البلد والمواطن في التكليف بالوزارات بدليل تكليف أشخاص وجهات ثبت فشلها في المرحلة السابقة، وإنما راعوا مصالح وجهات داخلية وخارجية، وهذه خيانة للشعب المسكين الذي هب رغم الأخبار لينتخب هؤلاء السياسيين الذين لا يفكرون فيه. فسجلنا موقفنا هذا لرفض هذه العقلية الدكتاتورية المنافية لمبادئ تأسيس العراق الجديد.
وما أن أعلن الفضيلة تأكيده على عدم المشاركة حتى أعلن عضو الائتلاف العراقي الموحد بهاء الأعرجي عن عدم مشاركة القائمة العراقية في الحكومة القادمة، وأضاف الأعرجي أن العراقية طالبت بوزارة خامسة بعد أن منح لها 4 وزارات، مهددة أن في حال عدم الرضوخ لمطالبها سوف لن تشارك في الحكومة على حد وصفه.
كنا يوم أمس حقيقة قد أكملنا التوزيعات بالنسبة للوزارات إلى كل القوائم والكتل التي سوف تشارك في الحكومة، وحسب الحكومة التي اتفقنا عليها حكومة وحدة وطنية مع الأخذ بنظر الاعتبار الاستحقاقات الانتخابية، لكن حقيقة فوجئنا صباح هذا اليوم بأن هناك خبر من الإخوان في القائمة العراقية بعدم اشتراكهم في هذه الحكومة بعد أن طالبوا بوزارة أخرى خامسة. هذا حقيقة أربك العملية، لكن نحن أعطيناهم فرصة أخيرة لظهور هذا اليوم وكذلك للأخوان الفضيلة حتى يشتركوا فيها. كما تعرفون الأخوان في الفضيلة هم ركن من أركان الائتلاف، ونسعى دائما إلى إشراكهم وكذلك القائمة العراقية. فبالتالي في ظهور هذا اليوم سوف إذا ما يشتركوا سوف توزع هذه الوزارات على القوائم.
من جانبه أكد عضو القائمة العراقية الدكتور مهدي الحافظ على أن المفاوضات لا زالت مستمرة بين العراقية وباقي الكتل من أجل التوصل إلى صيغة نهائية ترضي جميع الأطراف.
نحن نحرص على أن يكون موقع للقائمة العراقية يتناسب ويا مكانتها ونتائج الانتخابات والاستحقاق الوطني ودعوتها للوحدة الوطنية. هذا الأمر هو موضع قلق جدي من قبل القائمة العراقية ومؤيديها، ونتأمل هذه الأمور ستبحث بالكامل مع السيد رئيس الوزراء المكلف والجهات الأخرى المعنية بهذا الأمر، ونعتقد أن التوصل إلى صيغة مناسبة ومتوازنة من شأن أن يساهم في إنهاء هذه القضية ووضع البلد على طريق جديد.
وعلى ما يبدو أن الخطوة التي قام بها حزب الفضيلة الإسلامي فتح الباب على مصرعيه لبعض الكتل النيابية من أجل إبداء اعتراضها على الوزارات التي منحت لها، حيث أوضح عضو جبهة التوافق العراقية حسين الفلوجي أن عدد الوزارات التي أعطيت للجبهة لا تتوافق وحجم التضحيات التي قدمتها الجبهة.
بعد المشاركة والثمن الباهظ الذي دفعته جبهة التوافق العراقية للمشاركة في العملية السياسية، نجد هذه الكمية من الوزارات الهزيلة والضعيفة التي لا يمكن لجبهة أن تحقق أي شيء من خلالها في الأيام القادمة.
مهلة يومين أعطاها المالكي لغرض إعلان الحكومة التي ستعلن يوم السبت القادم، حيث أكد عضو الائتلاف العراقي الموحد علي الأديب استلام رئاسة مجلس النواب إشعارا من مكتب رئيس الوزراء المكلف نور المالكي، طالب فيه المجلس بالانعقاد يوم السبت القادم من أجل الاستماع وعرض التشكيلة الوزارية، ومن ثم يتم التصويت عليها للحصول على ثقة البرلمان.
يعني أبلغنا مكتب رئيس الوزراء مباشرة، أبلغ هيئة رئاسة مجلس النواب بأنه يوم السبت ستعلن الحكومة القادمة، وعلى ذلك فلا بد للمجلس من أن يشكل الجلسة حتى يستطيع أن يأتي رئيس الوزراء إلى المجلس ويعلن بذلك التشكيلة الوزارية.
برأيكم الفترة أو الساعات المتبقية أمام المالكي هل ستكون كافية لحل الخلافات التي نشبت في الساعات الأخيرة؟
أنا أعتقد بأن البلاغ متعلق بهذه التخمينات، ولو لم يخمن رئيس الوزراء بأن المدة كافية لما أبلغ مجلس النواب بموعد حاسم لإعلان تشكيلته الوزارية.
أحمد الزبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
أصعد جبال عبر نهر
أمسي على دروب الخطر أتحمل أنواع القهار في دول عيون الغالي أصبر على الهم والسهر خلي عمى ويروح النظر تسمعني خل كل البشر ما أحب غير الغالي هديتي من السماء ربي إلي يسلمه روحي علي متعلمة تحبه تظل التالي
بالعيون الغالي
بعيوني بس هو حلو في الدنيا بد ما بدله كلي ملكني وصرت له مرتاح ويا بالي
بالعيون الغالي
أصعد جبل أعبر نهر أمشي على دروب الخطر
أتحمل أنواع القهار في دول عيون الغالي
في دول عيون الغالي الدنيا غيره ما أود وياه روحي تنسعد هو أحلى من كل الوريد لا غيره ما يحلى لي
والعيون الغالي
حافاني أمشي على القمر صبرين أحمل مو صبر والعمر كل هذا العمر يرخص العين الغالي
والعيون الغالي أصعد جبل أعبر نهر أمشي على دروب القمر وأتحمل أنواع القهار في دول عيون الغالي
في دول عيون الغالي
تحية طيبة من أسرة إذاعة العراق الحر ونعود إلى ملف المحافظات ونتوقف في أربيل لنتعرف على أهداف إقامة ورشة عمل لممثلي نقابات النقل العراقية من قبل الاتحاد الدولي للنقابات الحرة عبر لقاء أجراه عبد الحميد زيباري مع الممثل الدولي لعمال النقل في العالم العربي بلال ملكاوي.
تأتي هذه الورشة كجزء من سلسلة نشاط موسع للاتحاد الدولي لعمال النقل للعمل مع عمال النقل في العراق. ابتدأ العمل في الواقع في أكتوبر 2003 وانتسبت عدة نقابات من نقل من القطر العراقي للاتحاد الدولي لعمال النقل. الهدف الرئيسي هو العمل على بناء قدرات النقابية لعمال النقل في العراق لمواجهة تحديات العولمة وتحديات الخصخصة التي بدأت تطرق السوق العراقي، وأيضا الهدف الآخر هو دمج نقابات النقل في العراق ضمن منظومة نقابات النقل في العالم، حيث يضم هذا الاتحاد في عضويته ما يزيد على 5 ملايين عامل في نقل من 142 دولة لهم هموم مشتركة مع نقابات النقل في العراق. بالإضافة لذلك الهدف الآخر هو بناء نوع من أنواع التضامن الداخلي داخل نقابات النقل في العراق بين مختلف الاتحادات لضمان تضامن وطني يدعم التضامن الدولي الذي تزوده نقابات النقل إلى نقابات العراقية.
المحاور التي سوف تتطرقون إليه خلال ورشة العمل هذه؟
في الواقع تم التطرق لقضية تضامن ودور الاتحاد الدولي لعمال النقل ITF اللي مقره في لندن في عملية التضامن العالمي. تم التطرق للبنك الدولي ومشاريع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية في القطاعات وخصوصا في القطاعات في العراق، وكيفية بناء آليات وقدرات في النقابات لمواجهة هذه التحديات التي يتوقع أن تمس عمال العراق. تم التطرق أيضا إلى دور المرأة في نقابات النقل في العراق وكيفية تعزيز هذا الدور، والقضية الرئيسية التي سيتم بحثها في الختام هي بناء برنامج مستقبلي لعدة سنوات مع نقابات النقل في العراق للارتقاء بهذه المنظمات النقابية والوصول بها لمستوى تستطيع به معه الدفاع عن نفسها.
هل المشارك من النقل البري والجوي معنا أو النقل البري فقط؟
نعم، تشملها المشاركين ولأول مرة في الواقع 4 قطاعات: النقل البري والنقل الجوي والسكك الحديدية والموانئ، وأيضا لأول مرة يجتمع كافة نقابات النقل في العراق على أرض عراقية، وهو أول ورشة عمل نقابية دولية عمالية تجري على أرض العراق، وهذا في الواقع بسبب ما تتمتع به هذه المنطقة في العراق الكونفدرالي من أمن واستقرار وإمكانيات لعقد مثل هذه الورشة.
فيما اعتبر مشاركون في ورشة العمل هذه أن العراق بحاجة إليها لتطوير العمل النقابي، وهذا ما أكده لنا كل من تركي لازم الجبارة وزهرة الفرات.
ورشة العمل هاي من نوع خاص بتطوير العمل النقابي للنقل، وكان العراق بحاجة إلى هذا العمل من زمن طويل، ولكن بالحكومة السابقة كانت تختصر على أعضاء العمل النقابي خاصة بها، ولكن هسه العمل النقابي في الوقت الحاضر يعمل بعمل حر وديمقراطي، ويجي ويتألف من انتخابات ديمقراطية حرة لا عليها رقيب.
كانت ورشة العمل قيمة وجيدة، وخاصة يعني بخصوص المرأة وحقوقها بالنقابات ودورها بالنقابات العمالية ودور الاتحادات الدولية والاتحادات الحرة وتدريب الأعضاء الموجودين، ولو كان يعني عدد كلش قليل من المرأة اللي أنا كنت الوحيدة في العراق اللي مثلت هاي الورشة وجيت من البصرة، بالرغم من الظروف اللي والمصاعب اللي واجهتنا في الطريق وتحديت كل الصعاب ووصلت لهاي الورشة، والحمد لله يعني الورشة كانت جيدة.
كان هذا تقريرا حول ورشة عمل لنقابات النقل العراقية. عبد الحميد زيباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
وضمن الوقت المخصص لأخبار المحافظات نتوقف أعزائي في النجف، حيث التقى مراسلنا ليث محمد علي بمدير أعلام مديرية تربية المحافظة ماجد السوداني للحديث عن عدد المراكز الامتحانية للصفوف المنتهية، وتحدث أيضا عن المشاكل التي يواجهها الطلاب أثناء التحضير للامتحانات.
الاستعدادات المديرية العامة للتربية في محافظة النجف الأشرف هيئت المديرية العامة كافة المراكز الامتحانية بعد أن تم تشكيل لجنة فرعية لتقوم بمهام إعداد المراكز الامتحانية، حيث قامت بإعداد 174 مركز امتحاني للدراسة الابتدائية و74 مركز امتحاني للدراسة المتوسطة و25 مركزا امتحانيا للدراسة الإعدادية الفرع العلمي و12 مركز امتحاني للدراسة الإعدادية الفرع الأدبي و7 مراكز امتحانية للدراسة المهنية.
وعن عدد الطلبة المشاركين في أداء الامتحانات من الدراسة المنتهية قال:
عدد الطلبة المشاركين 15,000 طالب للسادس الابتدائي، أما ثالث المتوسط كان عدد الطلبة المشاركين 6,400 طالب، أما السادس العلمي 3,000 طالب، أما الدراسة الإعدادية الفرع الأدبي كان عدد الطلبة 1,200 طالب.
وفيما يتعلق بالجوانب الأمنية والخدمية، أكد السيد السوداني مدير إعلام تربية النجف إن مديريته تتوفر على خطة كفيلة بذلك، حيث قال:
تم تنسيق مع قيادة شرطة النجف الأشرف وقوة حماية المنشآت من أجل تأمين الحماية للمراكز الامتحانية، حيث تم وضع خطة أمنية محكمة لمدارس المحافظة. هناك تنسيق كبير بين دوائر الماء والكهرباء وكذلك المنتوجات النفطية، حيث كان هناك نكران ذات من بعض مدراء المراكز الامتحانية حيث قاموا بإعداد مولدات لهذا الغرض، يعني للطلبة المشاركين لأداء الامتحانات النهائية وغير النهائية. سيكون يوم الاثنين القادم اجتماعا لمدراء ومديرات ومعاوني ومعاونات المراكز الامتحانية للدراسة الابتدائية، وسيكون يوم الخميس كذلك اجتماعا لمدراء ومديرات ومعاوني ومعاونات المراكز الامتحانية للدراسة الإعدادية والمتوسطة لشرح التعليمات الامتحانية الخاصة بأداء الامتحانات. نتأمل خيرا من ذلك، لكن هناك مشكلة هي مشكلة انقطاع التيار الكهربائي.
شهدت أسئلة العام الماضي شيء من التعقيدات في محاولة من التربية لرفع المستوى العلمي، هذا العام يعني هل ستشهد الأسئلة ذات التعقيدات أو هل هناك توجيه في هذا الاتجاه؟
لا توجد أي توجيهات من المديرية العامة ولا حتى من وزارة التربية بشأن هذا الخصوص، لكن هناك دعوة لكافة الكوادر التعليمية والتدريسية بالتخفيف عن كاهل الطلبة الأعزاء. هناك ظروف يعانون من عدها، العطل الرسمية التي شهد هذا الموسم عطلا رسمية كبيرة وكثيرة تأثرت تأثير كبير يعني حول الدراسة وتأثيرها. بعض المدارس لم تكمل المواد الداخلة في الامتحان خاصة الدراسة المنتهية. نتمنى مراعاة الظروف الاستثنائية التي يمر بها مدينة النجف، انقطاع التيار الكهربائي، الماء، نقص الوقود وغيرها، بعد أن تشهد المدينة استقرار أمني واضح يعني للعيان، لكن يجب مراعاة ظروف الطلبة مستواهم العلمي والدراسي.
كان معكم السيد ماجد السوداني مدير إعلام المديرية العامة لتربية محافظة النجف ورئيس تحرير مجلة التربوي العائدة للمديرية. تقبلوا تحياتي ليث محمد علي، إذاعة العراق الحر، النجف الأشرف.
بالصبح للمذياع عتعنى واسمع، والله العراق الحر منكم فلش بقى فلش بقى.
إذاعة العراق الحر. نحييكم سيداتي وسادتي من جديد من إذاعة العراق الحر، وندعوكم الآن لمتابعة تقرير من مراسلنا جيرمي برانستن حول إعلان الولايات المتحدة يوم الاثنين بأنها ستعيد العلاقات الدبلوماسية الكاملة مع ليبيا، وذلك في أعقاب ثنائها على طرابلس لما وصفته بالتعاون الممتاز في الحرب على الإرهاب. أياد الجيلاني والتفاصيل.
يشير المراسل في تقريره إلى أن قرار واشنطن بإعادة علاقاتها مع ليبيا وبإعادة فتح سفارتها في طرابلس يضع حدا لما يزيد عن ربع قرن من العداء بين البلدين. وأعلن معاون وزيرة الخارجية الأمريكية ديفيد ويلتش أمس الاثنين أيضا أن ليبيا سيتم حذفها من قائمة الدول التي تعتبر راعية للإرهاب، حين قال:
ربما تكون أهم خطوة اتخذناها اليوم تتمثل في إعلاننا عن عزمنا على إلغاء تصنيف ليبيا كدولة راعية للإرهاب، وهو قرار لم نتواصل إليه دون المراقبة الدقيقة والتقييم لسلوك ليبيا.
ويذكر المراسل بأن الولايات المتحدة سحبت سفيرها من طرابلس عام 1972 وقطعت علاقاتها الدبلوماسية معها عام 1980 إثر قيام جمهرة من الغوغائيين باقتحام السفارة الأمريكية بطرابلس وحرقها. ثم أمر الرئيس الأمريكي السابق رونالد ريغان عام 1986 بشن ضربات جوية ضد أهداف في طرابلس وبنغازي إثر تحميله ليبيا مسؤولية تفجير منتدى ليلي في ألمانيا، وهو الهجوم الذي أودى بحياة 3 أشخاص من بينهم جنديين أمريكيين. كما فرض ريغان حصارا تجاريا على ليبيا، ما أجبر شركات النفط الأمريكية على مغادرة البلاد. كما يذكر التقرير بأن عملاء ليبيين قاموا بعد ذلك بعامين بتخطيط وتنفيذ أحد أسوأ الهجمات الإرهابية في العالم، أي تفجير الرحلة 103 لشركة بان أمريكان للطيران في أجواء بلدة لوكربي الإسكتلندية، والذي راح ضحيته جميع ركاب الطائرة 270. كما يذكر التقرير بأن قرار الزعيم الليبي معمر القذافي بقبول المسؤولية عن ذلك الحادث وتسليم العميلين الليبيين للمحاكمة ودفع تعويضات بما يزيد عن ملياري دولار لعائلات الضحايا هو القرار المسؤول عن بدء المصالحة بين ليبيا وأمريكا.
الشركات التي غادرت في أواسط الثمانينات بأمر من الرئيس الأمريكي الراحل رونالد ريغان والتي كانت تركت ممتلكاتها مع حقولها النفطية سمح لها بالعودة، الأمر الذي مضى عليه الآن ما يزيد عن عام ونيف بالنسبة إلى العديد منها.
ويمضي المراسل في تقريره إلى أن إعادة العلاقات الدبلوماسية بين ليبيا والولايات المتحدة لن يسفر عن نتائج كبيرة في المجال الاقتصادي، إذ كانت الاستثمارات الأمريكية في ليبيا قد أعيدت فور رفع الحظر التجاري عام 2004، الأمر الذي يوضحه مانوشهر تاكين من مركز دراسات الطاقة العالمية بلندن بقوله:
إنه قرار مريع، فلقد دأبت على التوكيد منذ 15 عاما على ضرورة تطبيع علاقاتنا مع ليبيا، ولكن بعد رحيل القذافي عن السلطة يا لها من رسالة نبعثها إلى قادة الدول التي ترعى الإرهاب. يمكنكم قتل الأمريكيين والمدنيين الأبرياء، ثم نتيجة لاعتبارات تجارية أو للنفط سوف تجد حكومتنا في نهاية المطاف سبيلا لتطبيع العلاقات معكم.
غير أن التقرير يخلص إلى أن وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس أكدت في حديث لها أمس الاثنين أن ليبيا من الممكن اعتبارها قدوة ومصدر إلهام لدول أخرى ماضية حاليا في تحدي المجتمع الدولي مثل إيران وكوريا الشمالية.
ونتوقف في القاهرة حيث استطلع مراسلنا أحمد رجب آراء الشارع المصري حول ملف المساعدات الأمريكية لمصر، وعبرت وسائل الإعلام المصرية عن غضب الحكومة إزاء ما تصفه بالتدخلات الأمريكية في الشأن الداخلي لمصر. إلى التفاصيل.
بين شد وجذب تراوح العلاقات المصرية الأمريكية، وشهدت الأيام القليلة الماضية جدلا واسعا بشأن المساعدات الأمريكية لمصر والتي تقدمها واشنطن للقاهرة من توقيع اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية في العام 79. وعبرت وسائل الإعلام متعددة في مصر عن غضب الحكومة المصرية إزاء ما تصفه بتدخلات أمريكية غير مرغوبة في الشأن الداخلي، ومن ذلك تصريحات لمعاون وزير الخارجية المصري السفير محمد حجازي قبل أيام قال فيها إن المعونة الأمريكية لمصر ليست منحة ولكنها تعبير عن مصالح مشتركة. وتصل المساعدات الأمريكية لمصر إلى أقل من ملياري دولار سنويا بعد تخفيضات حدثت في المساعدات العسكرية والاقتصادية. ووصل الأمر ببعض المعارضين المصريين إلى المطالبة برفض المساعدات الأمريكية. وفي صحيفة الأهرامشي بالرسمية قبل أيام أدانت صحيفة سلوك واشنطن المتمثل في الضغط السياسي اعتمادا على ما تقدمه من معونات لمصر، لكن رجل الشارع المصري كيف يرى ملف المساعدات الأمريكية بين المنح والمنع؟ التقينا مع عدد من المصريين وكانت هذه آراؤهم.
كلام احنا بنسمعه بقالنا فترة في الإعلام المصري أو العالمي عامة، ويهيألي أن المفروض أن الحكومة المصرية تكون اتخذت احتياطاتها لاحتمالية وقوف المعونة الأمريكية ديت، ويهيألي أن هي في الفترة الأخيرة المعونة نسبتها قلت. أنا مش متأكد، ولكن على حسب اللي احنا بنسمعه في الجرايد أن هي بتقل تدريجيا في السنوات اللي فاتت. لو في منفعة للبلد ليه نطلب وقفها؟ وأكيد من المتوقع أن طالما في منحة من الولايات المتحدة فأكيد بتاخد المقابل بتاعها، يعني زي ضمان تعاون مصر في أوجه سياسية، ضمان أن هي تكون الألاي يعني بتاع الولايات المتحدة في المنطقة. فلو ده ما بيضرش بالسياسة المصرية أو بالمصالح المصرية في المنطقة فليه نوقفها؟
اللي انا اعرفه ان المساعدات الامريكيه بتقدم لمصر ولاسرائيل في نفس الوقت، والهدف منها بيتهيالي هو حفظ السلام في منطقه الشرق الاوسط عشان ما تبقاش قوه اقوى من قوه اخرى ضاربه. يعني مش عايزين نركح كفه اسرائيل على مصر ولا كفه مصر على اسرائيل. ف كون إن المساعدات الأمريكية تنقطع عن مصر وتستمر لدولة إسرائيل، ده معناه إن جايز الكفة الإسرائيلية تبقى أتقل شوية، فده مش عارف هيضر بالسلام العالمي في منطقة الشرق الأوسط ولا لأ، بس ده احتمال وارد. احنا كمصريين نرفض تماما ان حد يستعمل الفلوس كوسيلة ضغط على القرار المصري الحر، وبالتالي انا رأيي ان احنا لو فعلا المساعدات دي بتضر بقراراتنا المستقلة يبقى لازم نرفضها.
والله لو كانت المساعدات هتبقى فيها نوع من انواع الضغوط على الشعب المصري فما اعتقد ان هي ملاش لازمة، لسبب لان النهاردة هما بيدوا حاجة اكيد هيطلبوا حاجة مقابلها، فالنهاردة هتبقى في ضغوط علينا ان احنا نديهم الحاجة ديت او هنقبل حاجات احنا من يعني غصب عننا كشعب مصري وكحكومة مصرية، هتبقى غصب عننا ان احنا ننفذها. اعتقد المبلغ ده يعتبر هزيل جدا، ومبلغ يعني او مساعدات تعتبر بالنسبة لدول يعني حاجة لا تساوي الضغوط اللي هي ممكن تعملها او تعملها على الحكومة المصرية وعلى الشعب المصري. وبالمقارنة بإسرائيل والمساعدات اللي هي بتاخدها ده يعتبر مبلغ هزيل جدا، فأعتقد ان هي حتى لو هم وقفوها ده مش هتشكل حاجة او مش هتأثر في حاجة بالنسبة لنا.
وما يزال ملف المساعدات الأمريكية لمصر محلا للجدل في الشارع المصري وفي الأوساط السياسية المصرية التي تجمع في معظمها على أنه لا يجب أن تكون الضغوط السياسية على الإدارة المصرية ثمنا لهذه المساعدات. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الكرام، أما الآن فنترك الشؤون السياسية قليلا ونرافق إيماد جاسم ليطلعنا على أبرز الأخبار الرياضية في المشهد الرياضي لهذا الأسبوع.
المشهد الرياضي، محطة رياضية نصف أسبوعية يعدها ويقدمها من بغداد إيماد جاسم.
طابت أوقات أحبتنا المستمعين في جولة جديدة بين قاعات وملاعب الرياضة العراقية وبرنامج المشهد الرياضي. نستهل فقرات البرنامج باستعراض لأهم العناوين. استعدادا لبطولة آسيا بالكرة الطائرة، الشباب العراقيون يعسكرون في أربيل والكويت وإيران. بطولة ناجحة ومثمرة للتجديف تقام لأول مرة بهذا التوسع في نهر دجلة. أربيل تحتضن دور النخبة بكرة الطائرة، والمنتخبات العراقية بالطاولة تواصل إعدادها للمشاركات المقبلة. أما لقاء اليوم فيجمعنا وحسب رغبة الأخوة المستمعين باللاعب السابق هادي أحمد رئيس نادي الميناء للحديث حول النتائج التي حققت لنادي الميناء وأهم العقبات التي وقفت في طريقه. ونختتم فقرات البرنامج بوقفة قصيرة مع رسائل المستمعين وفقرت مجرد تساؤلات. أحبتنا المستمعين، بعد هذه الجولة السريعة مع عناوين المشهد الرياضي، هذه انتقالة إلى تفاصيل الأخبار الرياضية. وافق الاتحاد العراقي بالكرة الطائرة على الدعوة التي تلقاها من نظيره الكويتي بشأن إقامة معسكر تدريبي لمنتخب الشباب في الكويت، فيما يعكف الاتحاد خلال اجتماعه المقبل لتحديد موعد زيارة المنتخب إلى هذا المعسكر الذي سيتخلله إجراء عدد من المباريات التجريبية. وفي الإطار نفسه يغادر الشباب العراقي إلى أربيل يوم 25 من الشهر الحالي للدخول في معسكر يستمر 5 أيام، وتأتي وتيرة الإعداد المتواصل لمنتخب الشباب في إطار تحضيراته إلى بطولة آسيا للشباب والتي ستحتضنها إيران خلال أيلول المقبل. يشار إلى أن الاتحاد بالاتفاق مع نظيره الإيراني هيئ معسكرا تدريبيا للمنتخب في طهران قبيل انطلاق البطولة التي ستحظى بمشاركة واسعة من الدول الآسيوية. أحرز فريق تجديف الكاظمية المركز الثالث لفرق المتقدمين في بطولة العراق، فيما جاء فريق الشباب بالمركز الثاني وكذلك فريق الناشئين. وقيمت البطولة في نهر دجلة لزوارق الكايك والسياحي، وشارك فيها 14 فريقا من محافظات العراق. وفي النتائج الفردية جاء حامد جاسم بالمركز الأول فردي وهو من نادي الكاظمية، وحل اللاعب نفسه مع زميله مصطفى حسن في المركز الثاني للزوجي، وتمكن مصطفى حسن من الحصول على المركز الأول في سباق سياحي فردي، وجاء كرار نجاح بالمركز الثالث فردي 500 متر، وفي الزوجي حل غسان عبد الرزاق وكرار نجاح بالمركز الثالث، وفي سباقات الناشئين حصل حسن عبد الرزاق من الكاظمية على المركز الثالث في الفردي سياحي، وحصل على المركز الأول في فردي الكايك. وقال السيد خضير عباس الأمين المالي من نادي الكاظمية الرياضي والمشرف على فريق التجديف بأن هذه النتائج تأتي متزامنة مع الدعم الذي تقدمه الهيئة الإدارية لكل فرق النادي ومنها التجديف. تحتضن أربيل ولمدة 5 أيام المرحلة الثانية من دوري أندية الدرجة الممتازة بالكرة الطائرة أو ما يطلق عليه بدور النخبة بمشاركة 15 ناديا، وسيعقد اتحاد اللعبة في أربيل مؤتمرا فنيا للفرق المشاركة يطرح خلاله التعليمات النهائية للبطولة والاجتماع بالحكام المرافقين لأنديتهم وتوزيعهم على المجاميع. يذكر أن الاتحاد ألزم الأندية بمرافقة حكم من كل ناد. يشار إلى أن الأندية 15 المشاركة قسمت إلى 3 مجاميع، الضمة الأولى أندية متين والشورجة والرميثة والشامية وهيت، في حين ضمت المجموعة الثانية أندية الصناعة وأربيل والغراف والكوفة ومصافي الشمال، أما الثالثة والأخيرة فقد ضمت أندية الكرخ وشقلاوة والبحري ولمدينة والرمادي. معلوم أنه وحسب نظام هذه البطولة فإن الفرق ستلعب بأسلوب الدوري من مرحلة واحدة. تضيف مدينة الكوت بطولة العراق بالملاكمة لفئة الشباب من عمر 18 و 19 عاما، والتي ينظمها الاتحاد العراقي المركزي للملاكمة وتستمر 6 أيام. أعلن ذلك أمين سر الاتحاد السيد عماد عايد، وقال أن الاتحاد سمى لجنة مركزية للإشراف على هذه البطولة بالتنسيق مع الاتحاد الفرعي للملاكمة في محافظة واسط، فيما سمى لجنة مركزية لإدارة نزالات الملاكمة ضمت غازي عبد الصمد واسماعيل خليل وعمار عبد الحسين وأمين سر الاتحاد عماد عايد. أما الأوزان المعتمدة في البطولة فهي 40 و48 و51 و54 و57 و64 و64 و66 و65 و85 و91 و91 وأكثر من 91. تواصل المنتخبات الوطنية للأشبال والناشئين والمتقدمين بكرة الطاولة استعداداتها للاشتراك في البطولات الخارجية القادمة، وذلك في المركز التدريبي لاتحاد الطاولة العراقي المجاور لملعب الشعب الدولي، حيث سيشارك المنتخب الوطني في بطولة غرب آسيا في الإمارات العربية المتحدة للمدة من 3 ولغاية 10 من تموز المقبل، فضلا عن المشاركة في بطولة العرب ولجميع الفئات والتي ستقام في اليمن مطلع شهر أيلول المقبل. ويسعى اتحاد كرة الطاولة المركزي إلى تحقيق نتائج جيدة خلال مشاركته المقبلة بعد تأمينه معسكرات داخلية بالتعاون مع الاتحاد الفرعي في إقليم كردستان العراق وتحديدا في محافظة السليمانية. سمى الاتحاد العراقي للشطرنج وفد منتخبي الرجال والنساء اللذين سيشاركان في الأولمبيات العالمي والذي سيقام بإيطاليا في 21 من الشهر الجاري، وسيتألف الوفد الذي رأسه رئيس الاتحاد ظافر عبد الأمير، حسن هادي عطية إداريا للمنتخب، وداليا صائب إدارية لمنتخب النساء. أما اللاعبون فهم كل من نوح علي حسين وعلي ليث وجمعة عبد قاطع وأحمد عزيز وزوزك صلاح ومحمد نوفل، والأخير سيشارك بدلا من الدكتور سعد سرسم الذي اعتذر عن المشاركة. أما منتخب النساء فيتألف من الدكتورة إيمان الرفيعي ودلباك إسماعيل وضحى محمد وزينة باسل، وجاء اختيار اللاعبين واللاعبات في ضوء النتائج التي أسفرت عنها منافسات بطولة نهائي العراق للرجال والنساء والتي جرت في وقت سابق في الوقت الذي سيشارك رئيس الاتحاد ظافر عبد الأمير في اجتماعات المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي والذي سيقام على هامش البطولة. يذكر أن الشطرنج العراقي تواجد فعال في المنافسات السابقة للأولمبياد، حيث سبق وأن حصلت إيمان الرفيعي على ذهبيتين في الأولمبياد التي أقيمت في روسيا عام 1996 وفضيتين في أولمبياد تركيا. حددت الأمانة العامة للجنة الأولمبية الوطنية العراقية نهاية الأسبوع القادم موعدا لإجراء الانتخابات الجديدة للاتحاد المركزي للسكواش على قاعة ملعب الكرة الطائرة الشاطئية المجاورة لقاعة الشعب، ويرأس اللجنة المشرفة على الانتخابات الدكتور أحمد توفيق عضو المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية والأمين المالي، وتضم في عضويتها السيدين محمد طاهر محمد كاظم وأسعد السلامي. بدأ الاتحاد العراقي المركزي لكرة الطائرة عملية تسمية 20 حكما في ميدان اللعبة لالتحاقهم بدورة تحكيمية متطورة يتولى أمرها الاتحاد العربي لكرة، وستقام في دمشق للمدة من 21 ولغاية 30 من الشهر المقبل. أعلن ذلك أمين سر الاتحاد ومقرر لجنة الحكام في الاتحاد العربي السيد فاضل حسين، وقال أن الاتحاد العربي سمى البحريني جعفر نصيب محاضرا في الدورة بالإضافة إلى السوري زهير بيلاني، مشيرا إلى أنه سيتم اختيار 6 حكام عراقيين ممن سيشغلون المراكز المتقدمة في الترتيب بعد الاختبارات في زجهم في دورة تحكيمية سعيا للحصول على الشارة الدولية. أحبتي المستمعين، بعد هذه الجولة بين قاعات وملاعب الرياضة العراقية وقد نقلنا أهم الأخبار الرياضية العراقية، هذه انتقالة إلى لقاء اليوم الذي يجمعنا بلاعب كرة القدم السابق والرئيس الحالي لنادي الميناء هادي أحمد للحديث حول المعوقات التي تواجه فرق المحافظات وحول إخفاقات نادي الميناء الأخيرة. كابتن هادي أحمد رئيس نادي الميناء، كيف تنظر أجدك غير راضي تماما على أداء الفريق في الفترة الأخيرة؟
والله هو الفريق يعني خلال هالموسمين هاي يعني ما قدم الكرة المينائية كان معروف عنها يعني. هو أسباب عديدة هناك يعني. أسباب أول شيء يعني على مستوى الدوري، مستوى الدوري ضعيف كان. البطولة كانت يعني بسبب الظروف الأمنية الاتحاد خلها يعني مناطق، لهذا هي بحد ذاتها البطولة هاي ما راح تتطور بمستوى اللاعبين يعني. أما على المستوى الآسيوي فأعتقد فريقنا ما قدم الجنن نتوقع. أكو ظروف كانت غير ناضجة يعني، عدم وجود معسكرات، عدم وجود احتكاك، لكن احنا خلال المباراة الثلاثة يعني كان نقدر نستفاد منها في سبيل أن نعكسها في مباريات النخبة يعني خلال بطولة الدوري. أعتقد الفريق يعني لازم يراجع نفسه ولازم يقدم مستوى جيد، وخاصة عندنا مباراة جدا مهمة مع فريق أربيل بعد مباراة مع ما شاء الله حتى يتأهلون إلى المربع الذهبي.
طيب برأيك هذه الأسباب فقط هي وراء إخفاقات الميناء، أم هناك أسباب تتعلق في جانب البعد عن الفرق التي تلعبون معها، أو مستوى الملعب الذي هو كما ترى متواضع جدا بالقياسات الحديثة ولا يلبي طموح اللاعبين؟
أعتقد هو السنوات طويلة إحنا فريق الميناء يتعرض إلى هذه المصاعب يعني السفر، يعني السفر بالإضافة إلى عدم إمكانية السفر وسائل النقل يعني متخلفة يعني سيارات أو قطار شارات أو هذا، لكن كنا نتلافاها بهمة اللاعبين وإصرارهم عليه. ما أعتقد هذا هو السبب أو الأرضية الملعب. الملعب يعني إحنا نطمح يعني إحنا تخلفنا عن الركب العالمي، أمور الركب العالمي المنطقة يعني الخليجية يعني كانت الملاعب الخليجية كانت ملاعب ترابية والآن ملاعب ممتازة يعني ومدن رياضية أنشئت يعني. إحنا هناك أكو خلل في العراق بناء البنى التحتية وبناء ملاعب، يعني العراق لازم يطمح أن يستضيف بطولة آسيوية، لازم يستضيف بطولة عربية، فمعناها لازم المحافظات تأخذ الحصة الأكبر في بناء ملاعب. واحنا ملعب الميناء يعني قلعه البصره، قلعه الميناء هو الملعب اللي فتحوا عيونهم اهل البصره على هذا الملعب، يجب العنايه به واعادته في سبيل، لان احنا كانت اربع ملاعب مزروعه بالميناء، الان مثل ما تشوفوا الملعب وحيد وملعب غير صالح للعب.
طيب هل يعني وانت تستذكر امجاد الميناء، هل تجد بان الشباب قادرين على ان يعيدوا امجاد الميناء؟ هل ممكن ان يكون لهم نفس ملامح على احمد وهادي احمد وجليل الحنون؟
الحقيقه لو توفرت الظروف اللي توفرت لعلاء وهادي وجليل ورزاق رحيم واللاعبين العمالقه كانوا اعتقد راح يعيدون امجاد الميناء. يعني الوضع الامني، الاستقرار النفسي بعد الاستقرار الاقتصادي، اعتقد راح يعيدون امجاد الميناء. وانا متفائل بالرياضه العراقيه، يعني الرياضه العراقيه تمتلك المواهب، تمتلك اللاعبين الجيدين والطموحين.
كان هذا اللقاء مع اللاعب السابق هادي احمد رئيس نادي الميناء الرياضي، وقد تحدث بصراحة عن واقع الرياضة في محافظة البصرة والإخفاقات التي مني بها فريق الميناء في الفترة الأخيرة. خاتمة فقرات البرنامج أعزائنا المستمعين، نتوقف فيها عند رسائل المستمعين وفقرة مجرد تساؤلات. رسائل عديدة واستفسارات متنوعة يطرحها الجمهور الرياضي حول أسباب إخفاقات فريق الجوية في البطولة الآسيوية، وبناء على رغبة المستمعين اتصلنا هاتفيا بمهاجم نادي القوة الجوية لؤي صلاح وحاولنا معرفة أهم الأسباب الفنية. فقد أكد المهاجم المثابر واللاعب لؤي صلاح أن أسبابا فنية تعود وراء إخفاق فريق نادي القوة الجوية في بطولة أندية آسيا، فبعد أن قدم الفريق عرضا جيدا في مباراته الأولى أمام العربي الكويتي وتمكن من الفوز عليه بهدف مقابل لا شيء، كان يتوجب على الفريق استغلال الشحنة المعنوية التي ولدها هذا الفوز وخوض اللقاء الثاني مع الشباب السعودي بأسلوب هجومي ضاغط لاستغلال الرهبة التي تولدت لدى فريق الشباب السعودي نتيجة الفوز الأول، إلا أن ذلك لم يحصل ولعبنا المباراة بأسلوب دفاعي لا مبرر له، حيث وصل عدد خط الدفاع إلى 7 لاعبين في هذه المباراة، مما أتاح الفرصة لفريق الشباب للتواجد في ساحتنا، وتحقق ضغط متواصل واستمر اللعب بأسلوب الدفاعي في المباراة اللاحقة، مما جعلنا كمهاجمين نلعب منفردين بدون أي إسناد هجومي في الأمام. مجرد تساؤلات أحبة المستمعين كانت آخر فقرات مشهدنا الرياضي. مع تحيات معد ومقدم المشهد الرياضي عماد جاسم.
كنتم مع المشهد الرياضي، محطة رياضية أعدها وقدمها لكم من بغداد عماد جاسم.